ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. قصة التابع والمتبوع لها في القرآن شأن عظيم، وتكرر ذكرها في أكثر من سورة، لأن بعض الناس يظن أن المجرم الآثم هو الآمر، هو الرب. وقد كذب الله عز وجل هذه الدعوة ونفاها من أساسها، فقال تعالى: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. فأضاف الجنود إلى القادة، لأنه إذا تأملت أي طاغوت على وجه الأرض يحاذ الله عز وجل في حكمه بدءا من سيده وهو فرعون، ما هي القوة التحرير التي يملكها فرد واحد ليحضر الملايين فينطاع؟ هو إله، إذا أمر أطيع. انظر إلى هذا الفرد الواحد إذا مل، انظر إليه إذا عزل، تراه كما هو، لا قوة له ولا وزن، هو بشر من البشر. فما هي القوة التي بيده إذن حتى إذا أصدر قرارا أو قانونا تضرر منه ملايين العباد؟ مثلا الكل يقول سمعنا وأطعنا، والكل إذا تحدث في بيته يتحدث همسا كأن من حوائط آذانه، ولا يجب على أن يظهر برأيه في الآثار. من الذي وفض له كل ذلك؟ إنه الأعوان، ليس هو فقط، هو نعم أعطى الأمر، والأعوان هم الذين فعلوا كل ذلك. لذلك قال الله عز وجل: وجنودهما. الجوائز السبت الماضي أحد الصحفيين كتب مقال إن وزيرة عريقة في الوزارة عزلت، فلما ذهبت إلى الوزارة لتجمع أوراقها اعتذروا لها أن لا يوجد سيارة في الوزارة، وركبت تاكسي ورجعت إلى بيتها. وزير المواصلات السلكية واللاسلكية مثل عن كل تليفونات البلد، لما عزل انقطعت الحرارة عن تليفونه، هكذا كل الصحف. فاتصل هذا الوزير بهذا الصحفي وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار، إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. ثم الله عز وجل بعد ذلك قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. قصة السابع المتبوع نبأ عظيم، وقال الله عز وجل ولم يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. هكذا قضية في غاية الوضوح. وقال تعالى وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء، قالوا لو هدانا الله لهديناكم، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيط، لأن الأمر صار بيد الله تبارك وتعالى. وقال عز وجل ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض للقول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين، وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. إذن ينبغي على الإنسان إذا علم أنه سيلقى ربه غدا هو ولده كلاهما لا حول له ولا قوة أن ينظر إلى ما أراد الله عز وجل فيفعله وما كرهه فيجتنبه، وهذه المسألة ليست مع المسألة الرؤوس الكبار والصغار بل قد تكون في أدنى من ذلك، كل تابع ومتبوع على وجه الأرض تشمل هذا القضية، ومن نفس إلا تابع ومتبوع. ولذلك العلماء تحدثوا في مسألة القتل بالإكرام، رجل أمر آخر أن يقتل رجلا، المكره على القتل ما حكمه؟ أهو آثم؟ لأنه إذا لم يقتل قتل، صدر إليه الأمر اقتل فلان، إذا امتنع من تنفيذ الأمر قتل هو، فهل يعذر لأنه مكره؟ الجواب لا، لسبب يسير وبسيط. هل دم الذي أردته أرخص من دمك؟ ما أنت تخشى إذا قتلت أن تقتل، فدمك معصوم ودمه معصوم، فلما أردت دمه أنت خشية أن يراق دمك إذا لم تقتله، فقل لي أدمك أغلى من دمه؟ أدمه هدر ودمك معصوم؟ تكافأتما في عصمة الدم، فلا يحل لأحد أن يريق دم الآخر إلا بيقين بنصر، فلو قتلته كنت آثما وبؤت بإثمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، كن كخير ولد آدم. وفي الصحيحين من حديث المقداد بن الأسود قال يا رسول الله أرأيت لو أني لقيت رجلا من المشركين فقطع يدي فلما هممت أن أقتله لاذ مني بشجرة وقال أسلمت لله فماذا أفعل؟ أقتله؟ قال لا تقتله. قلت يا رسول الله قطع يدي، قال لا تقتله، والمعروف عند علماء البيان واللغة أن الاسم يعبر عن الثبات والاستقرار، والفعل يعبر عن التغير والتقلب. فلو قرأت قوله تبارك وتعالى وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، باسط، ووضعت مكان هذا اللفظ يبسط وكلبهم يبسط ذراعيه بالوصيد، وجدت فرقا بين الاثنين. الاول باسط اي صار البسط صفة للكلب لا تتغير، وهذه طبيعة الاسم ثابت لا يتغير يعبر عن الديمومة، بخلاف الفعل لو كان وكلبهم يبسط ذراعيه بالوصيد يعني يحرك ويبسط يقبض ويبسط، فالتعبير بالاسم اقوى. فلماذا جاء التعبير بالاسم على لسان امرأة فرعون؟ وما هذا الحب الفجائي؟ امرأة ترى طفلا غريبا لأول مرة، ومن أول نظرة تقول قرة عين لي ولد، ما هو السر في ذلك؟ هو قول الله عز وجل لموسى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، وألقيت عليك محبة مني لا يراك أحد إلا غلب على حبك، لأن القلوب بيد الله عز وجل كلها، مفاتيحها بيد الله عز وجل. أنت لا تملك قلبا برغم أن قوان حياتك به، لكن أنت لا تملكه. ألم ترى يوما أنك غلبت على حب إنسان أو على حب امرأة حتى كدت أن تسلم، وكادت أن تضيع سمعتك بين الناس، والناصحون يقولون أن كف عن ذلك ولا تتبعها نفسك حسرات، فتقول لا أقدر، قلبي ليس بيدي. وكذلك إذا غلبت على بغض إنسان تتمنى أن تحبه ولا تستطيع. قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الله عز وجل يقلبها كيف شاء، ولو كان قلب المرء بيده ما كفر طرفة عين ولكان من أفضل المؤمنين، ولكن القلوب بين يدي الله عز وجل يقلبها كيف شاء. ولذلك كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ولو كان قلب المرء بيده ما كفر وما خشي المؤمنون على أنفسهم في زمان الفتن، قال النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالناس زمان يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا، يبيع دينه بعرض من أعراض الدنيا، ولو كان قلبه بيده لما أمسى كافرا. فقلوب العباد بين يدي الله عز وجل. فإذا قال الله عز وجل لموسى وألقيت عليك محبة مني، فحق لامرأة فرعون أن تقول من أول نظرة قرة عين لي، مغلوبة على هذا الحب، بل قالت ولك قرة عين لي ولك. هكذا جاء التعبير بلك الذي يفيد الاستقرار، ليس هناك تحول. وفي هذا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدا نادى جبريل فقال يا جبريل إني أحب فلان ابن فلان فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماوات إن الله يحب فلان ابن فلان، يا له من عبد، اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد، إن الله يحب فلان ابن فلان فأحبوه، هكذا بالأمر، فيحبه أهل السماوات، ثم يوضع له القرار. تهول في الأرض، يحبه طوب الأرض ورملها وشجرها ودوابها، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مات العبد الفاجر استراح منه البلاد والعباد والشجر والدواب، برغم أن هذا الفاجر لم يمس الدابة بسوء ولم يمس الشجر بسوء، فيستريح الشجر منه والدواب منه، ويرقى الله عز وجل مثل العبد الآبق الهارب من سيده. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الفاجر لما يحمل على النعش يقول: يا ويله، أين تذهبون به؟ فما له من شفيع ولا حميد. قضية الحب هذه قضية كلها بيد الله تبارك وتعالى. قرة العين، إما أن القرة هذا مأخوذ من البلد أو مأخوذ من الصلاة، فاعلم أن بهاء الوجه كله في العين، بهاء الوجه كله في العين، جمال أنفك وجمال جبينك وجمال خدك كلي واشربي وقري عينا. المرأة الشريفة العفيفة الغافلة عن الفاحشة أعظم ما يؤرقها أن تتهم بالزنا. فتصور امرأة سرية بيت الكرم وسرية الطهر والعفاف ترجع إلى بيتها بولد تحمله مع قوم لهم ألسنة شداد شداد، ماذا تفعل وهي تحمل الولد؟ قال لها قري عينا، وهذا أمر لها بالاطمئنان الشديد، وعبر بذلك قري عينا لأن أعظم الاطمئنان الاطمئنان أن تقر العين. تعرف قلبك لا ينام قبل عينك، تعرف هذا أم لا؟ لا تستطيع أن تنام على الإطلاق وعينك مفتوحة أبدا أبدا. متى ينام قلبك؟ إذا نامت عينك وغمض جفنك. فلو أن عينك لا تقر في قرار يبقى تكدر سطو قلبك، تكدر منامك، وتكدر أكلك وشربك، يعني باختصار تكدر حياتك. أو أن قرة العين من القر وهو البلد البلد. ولذلك في الدعاء يقولون أنام الله عينك، وإذا دعوا على رجل قالوا أدخل الله عينه. أدخل الله عينه يعني أدخل الله عينه يعني رزقه من بكاء مستمر، لأن دمعة الحزن حارة. عندما يكون بيبكي حزينا من قلبه دموعه تكون ساخنة، فكأننا قالوا له لم قطع بكاؤك أبدا. لما يقولون أدخل الله عينك تعتبر ساخنة بصفة مستمرة، يعني لم قطع بكاؤك أبدا. فقرة عينه تكون مأخوذة من القر وهو البلد. فرجل عينه باردة يعني مطمئنة يعني لا سخونة فيها. وفي معنى سأذكره إن شاء الله تبارك وتعالى بعد الصلاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على
وأردتك أن تشهد عليه. فقال صلى الله عليه وسلم
قال لا. قال أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جوف. وفي اللفظ الآخر قال أتحب أن يكونوا لك في البر سواء كلهم يبرون؟ قال نعم. قال فاعدل بينهم. بعض الأبناء يدعو على أبيه لحرمانه من العطاء، وبعض الآباء يدعون على أولادهم. فمسألة الحب والبغض هذه مسألة تابعة لبر الوالد والوالد، لذلك كان متغيرا. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن يقال إن موسى صغير كان طفلا، وإشفاق الإنسان على الطفل الرضيع أعظم وأكثر من إشفاقه على الشاب البالغ الجد. أنت إذا رأيت ولدك الصغير يتألم يتقطع كبده عليه، بخلاف ما إذا رأيت ابنك الذي ناهز الأربعين يبكي مثلا أو يتألم أو يجود بنفسه، يكون حزنك على الولد الصغير أضعاف حزنك على الرجل الكبير. فمن هنا جاء بالتعبير بالفعل كي تقر تقر، وهذا القرار إنما يتجدد باستمرار كلما طالعت أم موسى وجه موسى، كلما طالعته تجدد العطف عندها. فلذلك قال الله عز وجل فرددناه إلى أمه، وفي سورة طه قال فرجعناك وهو يخاطب موسى إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. المفسرون أظهروا سؤالا في هذه الجزئية، قالوا قد يكون من المناسب أن يقال لا تحزن وتقر عينها، فإن قرار العين لا يكون إلا بعد انتفاء الحزن. فلماذا جاء قرار العين قبل الحزن، قبل نفي الحزن؟ فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. يقولون وربما كان المناسب في المعنى بإظهار المعنى أن يقال لا تحزن ويقر عينها، إذ أن قرار العين لا يكون إلا بعد انتفاء الحزن. فالجواب أن هذا أبلغ في نفي الحزن، لأنه بعد القرار ينتفي الحزن يقينا، لكن ليس انتفاء الحزن دليلا على حصول الطمأنينة. ممكن يكون ليس بحزين ولكن ليس بمطمئن، أي صحيح ليس عنده حزن ولكن ليس عنده طمأنينة، لكن لا يكون عنده طمأنينة إلا إذا انتفى الحزن يقينا. لذلك جاء الوصف بقرار العين قبل انتفاء الحزن حتى يقول ألا حزن عندها على الإطلاق. وللحديث بقية بعد الصلاة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا، وكل ذلك عندنا وأقمصنا.
الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الكرام، قصة موسى وفرعون حافلة بالفوائد التي نحتاج إليها في مرحلتنا الراهنة، ذلك أنها تمثل قصة الاستضعاف والتمكين. ولا شك أننا مستضعفون، مستضعفون كأفراد ومستضعفون كأمم. كان زمان يعيروننا بأننا نسترق الأفراد في الحرب، والآن يسترقون أمما بأكمله. فالمسلمون يعاملون في الأرض كأنهم رقيق، وقضية التابع المتبوع قضية لها شأن عظيم. الضعيف يذوب في القوي، والضعيف يقلد القوي في كل شيء، حتى الصالح عنده يبدله ويأتي بالكاسد الفاسد هناك، وتبدل الأقلام ونبدل الأدوار، كل بحسب شعار المرحلة. وأنا لما أنظر في حال أمتنا الجريحة أرى ذل التبعية كأمة ضعيفة للأمم القوية الثابرة ظاهرا جدا. التعليم عندنا في مصر، نحن الذين صدرنا التعليم إلى بلاد العرب، الذين علموا أبناء العرب العلوم الدنيوية هو النقيون. التعليم عندنا في مصر عملوا له وزارة سموها وزارة التربية والتعليم، وقدموا التربية على التعليم لأن السائل لا ينتفع به، يعني المصلحة أن يظل جاهلا، سائل المصلحة أن يظل جاهلا. وفي حديث موضوع لا أقوله طبعا لاحتجاج به، لأن العلماء اتفقوا أنه لا يجوز الاحتجاج للكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أنا أريده كقول وقول حكيم. وكثير من الحديث الموضوعة فيها معاني جميلة، وهذا لا يعني أن احنا نصير حديثا كما تكلمت مرارا وتكرارا في هذه المسألة. يقول هذا الكلام: لا تعلموا أولاد السفلة العلم. الأولاد السفلة لا تعلموهم العلم. ليه؟ إن السفل سيجور بعلم، وممكن يوظف هذا العلم تبع مآربه ومآرب من يخدمه. لذلك نحن نحتاج إلى رجل تربى أولا ثم تعلم. فلذلك كان العنوان جميل: وزارة التربية والتعليم. أساتذتنا الذين علمونا في المرحلة الابتدائية لازلنا نذكرهم، لازلنا نذكرهم. أنا أذكر أساتذتي برغم مضي أكثر من 30 عاما أو 35 عاما على علاقتي بهم، لكن لازلت أذكرهم بأسمائهم وأنسابهم وبلادهم. وأنا بعد طفل صغير لا يعي ولا يحفظ. أساتذة المرحلة الإعدادية إلى حد ما تذكر بعضهم، أساتذة الثانوي ممكن تذكر بعضهم ممكن لا تذكر، لكن أساتذة الابتدائي لهم عندك وزن خاص. ليه؟ أول ما فتحت عينيك على الدنيا وأول ما نضجت مواهبك عرفتها. أذكر لما كنا نلعب الكرة وإحنا في ابتدائي، إذا رأيت أستاذي في آخر الشارع أتوارى خجلا أن يراني، وقد لا أنام ليلتي خشية أن يراني فيعاقبني أنني ألعب ولا أذاكر. فرقابة الآباء كانت خفيفة لأن الأستاذ كان يقوم بالحمل كله. أمهاتنا مش كلهن بصمجيات، عندهم إيه من السهم يعني عشان يطلعونا متفوقين في الجامعات ومطالعين متفوقين في الحياة عندنا ايه؟ الولاد اللي بيشموا هرول وكوكايين امهاتهم معاهم دكتوراه ومعاهم لقنطات وبكالوريوسات ومعاهم بلد اللي هو التعليمين دول مش عارفين يراقبوا العيال. بقول لك الواحد لما يروح يتجوز يقول لك عايزها معانا دلوقتي عشان تقدر تفهم العيال رب العيال وتسكن العيال. بنقول له صح النوم كان غيرك اشطر تذاكر العيال ده انت هتدفع فاتوره الدروس الخصوصيه من اول يوم. انت بقى حته واحده متعلمه عشان تعلم العيال انتهى الزمان ده. فامهاتنا ولم يكن عندهن لا تعليم ولا لقنا جامعات ولا دعوه ربونا لان المدرس كان يرضاك ان توصل خطوه يتعب كان بيعرف يا رب يضرب الولد العنقه المتينه وامه تكمل عليه وابوه يكمل عليه. الان مدرسين يقولون لي احنا بنتملق التلاميذ نتملقهم رغبة ورهبة. طيب يا فلان رغبة لا تنتهي انت عايز الولد يجي عشان ايه؟ يديله درس. فلما تعمل كويس وبتاع يوم يجي المجموع طب دي انا فهمتها طب ورهبة هل ممكن يضربني؟ كما اقول لكم ولعل كثير من الجمع الموجود الان مدرسين وعارفين حجم المهنة تصمم المدرس يعني لسه في مدرسة من مدارسنا لسه من كم يوم ولا من كم اسبوع ولد داخل المدرسة بيطلع في الحصة وانا حاطط له كده ايده على بوقه كانها ميكروفون يعني بقول له احنا بقى برنامج على المصري عايزين نتعرف عليك في المدارس. تصور لما ولد يقول هذا الاستاذ فالاستاذ يضربه فيحول الاستاذ الى التعديل. ليه؟ لان قريب الولد سلطة عالية في التعليم. هو ده التوصي ده اللي احنا بنقول التبعية. التبعية دي جاية منين بقى المقدمة القوية اللي انا بعملها دي؟ ايه بقى محل شاهد فيها؟ محل شاهد فيها ان نظام التعليم في امريكا والتربية في امريكا كده. في امريكا قانون ممنوع ضرب الولد مهما فعل. ضرب الولد جريمه في القانون يعاقب عليها بالسجن والغرام. لا يجرؤ اي والد ولا والده ان يضرب ابنه الصغير او الكبير على الاطلاق او تحريم. وقصه محفوره في ذهني لما ذهبت الى امريكا قابلني هناك رجل مصري استاذ في كليه الهندسه في جامعه كاليفورنيا ويقول ما هو جالس على اسف في جامعه شيكاغو ويقول ما هو جالس عمال ايه يسب في الامريكان ويسب في اليهود والكلام ده. قال يا فلان اكثرت السب؟ قال لي نعم. انا حصل معي شيء لانني مسلم فعلوا في ذلك وبالغوا. هو له فيلا بحديقه والولد ابنه الصغير 6 سنوات بيلعب في حديقه الفيلا. هناك في امريكا البني ادم بيتباع كله وقطاع وهو حي قلبه بينبض ويفتحوا بطنه بقى انت محتاج ايه بقى منه كليه ولا محتاج قلب ولا محتاج مثلا بنكرياس ولا محتاج مصاريف ينفع عليه البطن. وبعدين بياخدوهم يقطعوهم ويحفظوهم بحفظ معين ويودوهم مستشفيات الطوارئ وبتاع. اي بني ادم محتاج قطع غيار يدوله من البني ادم ده. فالولد كان بيلعب في الحديقة فجأة الباب اتفتح. أين الولد؟ لم يجد الولد. بحث عن الولد وقع في روعه إن تجار قطع الغيار أخذوه ويقطعوه بعوه. فجن جنون وماشى في الشوارع كان مجنون الهان بدور على الولد. المهم بعد ساعة ساعتين دام طال قصر لقى الولد في الشارع كده على شاطئ على بتاع. لم يتوارث نفسه طبعا ولادك من ولد ضرب بايديه ورجليه وبتاع على ايه وهو في هذه الحال مرت دورية شرطة عليه وهو بيضرب الولد. على طول اخذوه من اثواء من اثواء ورتبوه ووجهوه نفسه تحقيق رسمي انت كيف تضرب الولد؟ قالوا يا جماعه الواقع كذا وكذا 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 وكذا. تقطع خالص ابني بربيه ابني بربيه عشان مثلا ما هو نفعش البوابه ويطلع ويعمل فيها كده. قال له انت كده مخالف لقانون البلد. انت ايه ثلاثة ليه؟ ثلاثة انت احترم قانون البلد. انا تروح بلدك يبقى شنو؟ 21 يوم في الحبس ذل والإذلال لأنه ضرب الوالد. ولا سنة 6 سنين. ايه اللي عنده من التربية ولا عنده رب الولد يقول لك لا يصحى يشعر. فلما الولد يطلع من صغره من 6 سنين لا أحد يستطيع أن يقول له 6 3 كام. يبقى ده تعمل فيه ده. ايه اللي ممكن تعمله في الولد ده؟ فنظام الحرية المطلقة هو ده اللي بيقولوه ده الآن. قرار ممنوع الضرب في الملابس. الولد ناشف وده جيل فيديو تلفزيون. ده جيل مخدرات. جيل سموم بيضاء. لازم المدرس والبيت يتكتف في تربية الولد. قال لك لا. كان ده كان زمان. طب يا جماعه الغوا التربية. الغوا التربية بجد. والتعليم ملغي بطبيعة الحاجة احنا مش هنبذل على بعض. لأن مفيش تعليم. ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وحطيت الصيف واتعب وتعلم وش أو خد ب 300 جنيه دروس خصوصية في الشهر ومصيرك على الرصيف. تعلم عليه. ما تعرفش. أحد الموجهين الكبار لما سألته وقول له أنت ليه ترفع النتيجة ولا الصائد بتنجحوا لي؟ قال لي أصل احنا هنسقطوا ليه؟ يعني أنا احنا ممكن نسقطوا ونزعق معاه لخيف وحكمة. ما هي الحكمة؟ هيشيل لي قوانين أنا محتاجة، هيشيل لي كرسي أنا محتاج، وبعدين هو في ناس بيطلع يبقى تابع وزارة تانية يريحني. فلا عقول عنه. واخدك؟ المهم يطلع من التعليم. فزمان كان في وظائف كتير وكان في بقى منافسات وبتاع، فكنا ايه بنحترم الوظيفه شويه. كل وظيفه عايزه تعليم، لكن دلوقتي ما فيش. كلنا بنقعد والجماعه بتاع 86 لسه قاعدين على الوظيفه لحد دلوقتي. او يمكن 85 قاعدين على الوظيفه الارض كلها صحراء ومع ذلك نظام الاسئله وقف. 5 فدادين والكلام ده وقف وقال لك مين حامل البنك وقرض من البنك والبلد لا ده لا ده. طب موقفين ليه 5 فدادين؟ وليه 5 اللي خلوها 20 ولا خلوها 100؟ هو الارض براحة اهو وخلي العالم تشتغل وملكوا الناس اول ما يبقى صاحب ملكها يستريح وهيبقى عنده ملك وممكن يبيع ويشتري والناس عندها مواهب بدل البورصه اللي بدات تنضرب والاقتصاد هينضرب في مكسب. فهو كان يوظف الكلام ده في الاراضي على ارض الواقع لان البورصه اكبر شيء على اقتصاد اي بلد. والكلام ده انا قلته انا رجل لا ادري شيئا في الاقتصاد. فكيف بالجماعه الكبار بتوع الاقتصاد اللي عملوا لك احسن حاجه البورصه؟ البورصه يا جماعه الاقتصاد معناها اخراج المال السايل تحت البلاط. اللي عنده قش محوشه بيطلعها في البورصه. واللي ماسك البورصه في العالم كله يهود ويستطيعوا ان هم يهدموا اقتصاد اي بلد مهما كان قوي بالبورصات. انهم بيدخلوا كيهود براس مال قوي جدا يرفعوا نسبة السهم ارتفاع وهمي لا حقيقي. أنا بشتري الآن السهم في شركة مثلا أي شركة مساهمة. إحنا 1,000,000 السهم ب 100 جنيه. أنا أخدت لي 1000 سهم 2000 سهم 3000 سهم. بعد 5 شهور فجأة يقول لك الشركة معروضة للبيع. السهم وصل 500. يوم اللي لسه حاطط فلوس تحت البطن يا خساره 500 يقول لك بيع دلوقتي اهو لو عايز تبيع بيع السهم الشهر الجاي ب 700 انت هتبيع؟ لو الشهر الجاي ب 700 اهو وانت عايز هتاخدهم تخليهم؟ خليهم بدل ما كانوا 100,000 بقوا 500,000 وبعد شهر هيبقوا ب 700,000 علشان ما يبقوش كذابين. ويبقى يعني كلمتهم صادقه بعد شهر يبقى ب 700 واحتمال السهم يبقى 800 تبيع. مين اللي يبيع؟ مش حد يبيع ابدا. بعد شهرين نزل السهم ل 70 جنيه. ليه يا جماعه ايه اللي حصل؟ قال لك عرض وطلب. تبيع على فكره ده بقول الشهر الجاي يبقى 30 هتبيع ولا لا؟ هتبيع مش كده؟ تقوم تبيع انت داخل السهم بكام؟ ب 100 هتبيعه بكام؟ ب 30. ادي شغل اليهود ادي شغل البورصه. فين البضاعه اللي في الدنيا اللي ممكن تزيد من 100 ل 700؟ كل ده حبر على ورق. وجربوا وسالوا الناس المخلصين. مخلصين كالاقتصاد، تلاقي شغل البرص كله كده، تنضرب البرصة في مكان انضربت في مكان. طيب لما البرصة تنضرب الضربة القاتلة دي، يبقى أصبح في جيوب الناس سيولة؟ أصبح في سيولة يا جماعة؟ مفيش سيولة، لا أنت عارف تشتري ولا لا عارف تبيع. يبقى ضرب الاقتصاد في مقتل، يبقى تتدخل الجهات الأجنبية لرفع الاقتصاد، تتدخل بشروطها الموجودة. فالنهارده أنا لما أكون أراد صاحب رأس مال وترجعوا لشغل في الأرض، أخضر وأزرع وده من مصلحة البلد. فالنهارده مسألة الخمس مديدين والسبع فريق والثلاث هي وين؟ وبقت المسألة كلها قروض من البنوك عشان يكتبوا الشباب ربا، قرض البنك هذا ربا صريح لا إشكال فيه. فالنهارده لما يكون خطة التعليم كلها الجديدة خطة فساد وإفساد تابعة للطريقة الأمريكية، وهذا من الأمم الضعيفة. الأمم الضعيفة تدور في الأمم القوية، والقوي هو الذي يأخذ القرار. فقصة السبع المدبوع حتى على مستوى الدنيا وعلى مستوى الأرض قصة خطيرة جدا. فقصة موسى وفرعون هي قصتنا، نقرأها ونفقهها ونتدبرها، لأن هي دي مرحلة معينة تحتاج إلى قصة موسى وفرعون. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول للذين يستخدمون العنف في الدعوة: إن منكم منفرين، إن منكم منفرين، دعوا السنة تمضي. ونحو هؤلاء المنفرين عندنا مسبقون، مش منفرين، مسبقون. كل ما ينتم نبوغ في هذه الأمة يقتلوه، وإنه لا حيلة لنا وليس في الإمكان أبدع مما كان، ونظل أمة مستهلكة. في مجلة السيارات الموجودة في جريدة الأخبار اليوم بشرى عظيمة إن العام القادم سنصنع سيارة مصرية خالصة 100%، وإحنا بادئين ثوراتنا الصناعية كما قالوا التقارير الرسمية مع اليابان يوم بيوم. فشوف هذا التأخر الصناعي، اعتبر هذه المسافة في التأخر في كافة الميادين الحياتية، ونحن تابعون فيها للدول القوية. لذلك تفرض علينا ما تريد، وعملنا إحنا حقول تجارب. أي دواء لا يمكن يستخدم مثلا في أمريكا قبل 10 سنوات لحد ما يجربوه على الأمم المستضعفة، كلام تجارب. إذا أثبت الدواء يعني فعاليته، يبدأ بقى يسمح بنشره وطرحه في الأسواق الأمريكية الأوروبية بعد ما يكون قضى على مئات أو على ألوف كثير تجارب. فالتابع والمتبوع كلاهما يوم القيامة أمام الله عز وجل كل يتهم الآخر. احنا كده بنقول لأي واحد معه منصب: اتق الله تبارك وتعالى، ولو دامت لغيرك ما وصلت إليك. وفي الناس وهو في منصبه لا يسلمك ويلقي السلام لأطراف من أخيره، وبعد ما يترك المنصب هو الذي يتجلد. هذا يدلك على أنه يكلمك بالمنصب. فحدث مسألة المتبوع دي يا أخوانا، هذه مسألة كما قال أبو العلاء المعارضي: إن الدنيا إذا أقبلت على إنسان وهبته محاسن غيره، وإذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه. خلي بالك الكلام، إذا أقبلت عليه أعطته محاسن غيره، إذا بتصرف كما لو كان ملكا مطاعا، كل الخلوق في إيده. ولما تسيبه يفسد ذاته لأنه تصرف في الدنيا بأكبر من حجمه، فيرجع قزما أقل من حجمه. فربنا تبارك وتعالى خطأ الجميع وقال خاطئين، ولم يقل مخطئين، لأن الخاطئ في تعمد الخطأ، بخلاف المخطئ أكثر ما يعبر به عن الخطأ غير العمد مخطئ. لا تقل خاطئ إذا أخطأ رجل عفوا بغير عمد لا تقل خاطئ، انما قل مخطئ. مخطئ لان كلمة مخطئ فيها معنى الغفلة، بكلام خاطئ فيها معنى العمد. ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. تجد الجندي بيضرب بمنتهى الاخلاص. ليه يا ابني؟ ليه بتضرب بهذا الغل؟ جاء القرار، ليه تضرب بهذا الغل؟ خاطئ يشتكي. قال الله عز وجل: وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك. طيب ماشي، لي انما لك لي. قال لك ان الله عز وجل اذا اراد ان يعذب انسانا عذبه بما يريد. طب ليه برضه؟ قال لك طالما انه مريد سيستمر، لأنه لو فترت همته عن الطلب كف خلاص. لكن طول ما هو مريد مستمر وبيحاول، وكلما استمر وحاول عذب، يزيد عذابه وتزيد إرادته ومحاولته، فلا يزال يتعذب أبدا بما يحب. فقالت قرة عين لي ولك. وذكروا في الإسرائيليات أن فرعون لما رآه أحبه، لأن ربنا سبحانه قال: وألقيت عليك محبة مني. وورد في بعض الإسرائيليات التي يعني لا نذكرها احتجاجا طبعا، أنه قيل لإبليس يوما: هل أحببت أحدا من بني آدم؟ قال: موسى، لأن الله قال له: وألقيت عليك محبة مني فأحببت. يبقى إذا فرعون أحبه رغما عنه. طيب، وعلى التسليم بأن هذا الأثر الإسرائيلي لا يصح، يبقى تأويل لك هنا من باب التخدير والتنويم ليتم قضاء الله عز وجل. قرة عين لي ولك. فإذا كان لك أنت أيضا، فيقوم يقر فرعون يحيل، تعرف نظام التخفيف: لا تقتلوه عسى، وكل عسى في القرآن وقعت ما عدا واحدة، وهي قول الله عز وجل: عسى ربه إن طلقكن. إنما كل عسى في القرآن وقع وتحقق. عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. أو هنا إما أن تكون للتخيير، وإما أن تكون للترقي. يعني عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. إذا رأينا المصلحة في اتخاذه ولدا تبنيناه، وإن لم تر المصلحة في ذلك عسى أن ينفعنا وهو بعيد. يبقى دين التخيير هذا أو ذاك، أو أنها للترقي. الترقي أن تكون أو بمعنى بل، كقول الله عز وجل: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني بل يزيدون. وكقول الله تبارك وتعالى: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، يعني بل هو أقرب. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، يعني بل عابر سبيل. فجاء في ترقي: كن في الدنيا كأنك غريب. لا، الغريب قد يأنس في دار الغربة، والمطلوب أن تكون مستوحشا نافرا، فكن عابر سبيل. فهي توقف على أن ينفعنا بل نتخذه ولدا. بل نتخذه ولدا، لأن الولد أرضى وهم لا يشعرون، وهم لا يشعرون أنه يكون لهم عدوا وحزنا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى عذب فرعون بما يحب. ولذلك لما رجع له موسى عليه السلام بقى بالرسالة وعرف أنه موسى، قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. شوف خطاب تربية، أولم نربك فينا وليدا، وقول نربك إشارة إلى أن فرعون شارك هذه التربية وبارك ولبثت فينا من عمرك سنين حتى صرت شابا يافعا وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين بنعمتي. فهو من الكافرين على رأس على لسان فرعون، يعني من الكافرين بنعمتي ربتك وليك وكبرتك وعملت عملا انت عملتها دي اللي وايه الوكس الاسرائيلي قتل الفرعون قتل. فوانت من الكافرين اي من الكافرين بنعمتي، المقصود هنا كفر النعم. فعذب الله عز وجل فرعون بما يحب. وهكذا اذا عذب رجلا من اهل الدنيا عذبه بما يحب، لان تعرف لو عذبه بما يكره لترك الرجل ما يكره وانقطع العذاب، لكن هو عايز يعذبه فيحببه اكثر، كل ما يعذبه يتعلق اكثر واكثر فيوم يعذبه. وهكذا كما قال ربنا تبارك وتعالى وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد. ان اخذه اليم شديد، اليم شديد، مع ان الالم فيه معنى الشده، الالم فيه معنى الشده والشده فيها معنى الالم. قالت هو اليم شديد الاثنين مع بعض ليدلك على انتقامه تبارك وتعالى وانه لا يقدر عليه احد ولا يقوم له مخلوق. لان الحصه مفوقه كده، اليم شديد. يعني مثلا رجل جمع المال من حلال وحرام وبنى مصانع وعمل متاجر وجاب اراضي وهو في عز الملايين، كل ده اتحرقت المصانع وصودرت الاموال والكلام ده، هو ده اللي يحصل له، يحصل له ذبحه، يحصل له شلل، يحصل له اي حاجه من اشياء القاضيه. ليه الالم شديد عليه؟ قالت لان المصيبه جت له بعد ما فقد شبابه، لم يعد عنده لا صحه ولا طاقه ولا عمر يكافح الكفاح الناصر، والا لو اصيبت املاكه وهو لسه شاب ابن 30 سنه 40 سنه يقدر يوم على رجليه، لكن تجيله هو ابن 65 سنه ابن 70 سنه هيعمل ايه ده؟ خلاص. فهذا معنى اليم شديد، وهذا يظهر في قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله ليملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلت. ليملي للظالم يعني يوحي له الحق. كلمة أخيرة بمناسبة شهر رمضان، وهي مناشدة لأولياء الأمور أن يرفعوا جهاز التلفزيون من البيت. هذه مناشدة حارة لأولياء الأمور، ارفعوا جهاز التلفزيون من البيت. وجود هذا الجهاز في البيوت حرام، حرام. وقد دللت قبل ذلك كثيرا على حرمة هذا الجهاز، ولكن سأذكر طرفا من حرمته، لأن العادة أن أول جمعة في رمضان بتجد كثيرا من الذين لا يصلون المساجد يدخلونها، فهذا كلام جديد عليهم وهم أحق الناس به وأحوج الناس إليه. لا تقل لي بشوف فيه الشعرات، لأن دي حجة أضع. ولا تقل لي بشوف في عالم الحيوان، ويقول أنا أنظر إليه. إحنا عمدتنا في ذلك رعاية المصالح، وقد اتفق علماء الشريعة على أن الشيء إذا غلبت مضرته حرم أو كرس على حسب الغلب وحجمه، فاستندوا على ذلك إلى أدلة، منها قول الله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. والآيات التي جاءت بعد ذلك فنسخت هذه الآية كآية المائدة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، هذه الآية لم تلغي الفائدة الموجودة في الخمر في سورة البقرة، فيهما إثم كبير ومنافع، أي المائدة لم تلغي المنافع الموجودة في الخمر، بل الخمر فيها منافع، لكن الله عز وجل قال وإثمهما أكبر من نفعهما، لذلك حرم الخمر وحرم الميسر لغلبة الإثم والضرر على النفع. فهذا هو القانون الذي نرجع إليه. فإحنا بنقول الآن الإرسال الإذاعي 24 ساعة، قل لي البرامج النافعة التي تستحق أن ترى على مدار 24 ساعة، كم ساعة في اليوم؟ جماعة العظيم من المبتلين الإرسالين يقولوا لي كم ساعة؟ أربع ساعات مثلا؟ بيخليهم عشر ساعات. معلش احنا في رمضان يا خلا عشر ساعات، عشر ساعات، مع اني عارف ان البتالة كلها لا تعد ساعتين، لا تعد ساعتين في اليوم. فانت لما تحسبها عشر ساعات البقالة 14 ساعة عبارة عن فساد وإفساد، يبقى ينبغي على حسب القانون أن نحرمه أم لا؟ ينبغي أن نحرمه. في هذا الشهر بالذات العري يكفر، العري يكفر، يقول لك تسالي رمضان، تسالي رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وهذا شهر فاضل والكل يستقبله والناس بتوسع على أنفسها في الأكل والشرب، وينبغي أن يكون والعبادة يوسعون على أنفسهم في عبادة الله عز وجل، فإنهم يصلون صلاة القيام التي لا يفعلونها في بقية العام، ويصومون كل يوم ولا يفعلون ذلك في بقية العام، إذن في توسعة في العبادة، ففي توسعة في العبادة وفي توسعة في الأكل والشرب، وهم أيضا وسعوا في الفساد. فلما يكون أمامك يا أيها الرجل وانت عندك بنات بالغات، ورجل عمال يحضن امرأة في فيلم أو في مسلسل أو يقبلها أمام ابنتك وأنت قدوة ابنتك وابنك، يقول الولد أو البنت يقول في نفسه لو كان خطأ لأنكر أبي، لكن طالما أن الوالد ينظر ويقر بالعكس ولم ينتظر يبقى في هذا شيء فاضل، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، فيقع في روع الأولاد إن هذا حق، أو إن لم يقع في روع الأولاد إن هذا حق، يعتقدون أن الوالد لو علم بالعلاقة سيقر، سيقر، وأباء والله يتصلوا بي وأمهات يتصلن بي، البنات خرجنا من التربية، البنات يخلفوا الأولاد في الهوات، البنات ينتقوا مع الأولاد في الشوارع في مواعيد، والبنت بتكشر لأمها عن نابها وتكشر لأبيها عن نابها وبتهدد نفسها من البيت، ويقول ماذا عندك تلفزيون يا عمي وكذلك ابنك لن تزول قدمك حتى تسأل عن ولدك وعن زوجتك. فقول لي بقى مين اللي غالي لدرجة ان تدخل النار عشان قول لي واحد غالي في الدنيا يستحق ان انت تدخل النار لاجل. فكلهم مسؤولون منك كما قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول. وكما قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. اكبر حسره على الذي يدخل الجنه ويرى اولاده يتخلفون الى النار هذا المنظر. حسره كبيره جدا. قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه. مره لما كنا في السجن كان معانا شاب من اسوان القاهره سفر 18 ساعه. فكل 15 يوم كان الاهالي يزوروا اولادهم وطبعا جايبين معهم اكل وشرب وخيارات وتصميم كل ما نحتاج اليه كانوا ياتون به. فالواحد لما يقال زياره يذهب وهو متهلل الوجه ويلتقي بهم ويجلس ويضحك وبتاع ويرجع كده بروح رزاله وجاي معاه الاكل والشرب. فكنا ندخل على صاحبنا فاذا هو مغتم. مغتم ليه؟ ليس له اهل يسالون عنه. هم فقراء وهم لما يدفعوا له 18 ساعه في القطار هيجيبوا له ايه؟ لو حد يجي له يقول له كل خمس ست شهور مره. ما ادري لماذا قفز الى ذهني لما رايت هذا المنظر قول الله عز وجل قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه. فتصور الانسان يرى فلذة كبده يسحب به الى حيث لا شفاعه ولا مراجعه وهو يعلم عذابها فيتفطر قلبه فيتقدم قدر هذا الموقف ولا تجري في ركاب الولد ولا المرأة اللي قاعدين يتسلوا والفضيلة معروفة. لا يعني أضرب لك مثلا بدون ما يكون لك على مريض عامل عملية والطبيب قال هذا لا يشرب الماء. أول ما تأتي للبنج عمال يبكي ويقول أقبل قدرك أشرب مية هموت. اديني مية أشرب. أنت بتعطيه الماء. أنت لا تعطيه الماء مع أن قلبك يتقطع من بكاء وانك انت نفسك تعطيه ليستريح لكنك تعلم انه اذا شرب ماء فترتكب ادنى المضرتين. ادنى المضرتين واقلهما انه ما يشربش ميه واعظمهما انه يشرب ويموت. فانت تفرغ مع اولادك بخصوص هذا الجهاد كتفرغك مع مريضك عندما يطلب الماء. لا سيما ان اسرائيل دلوقتي واليهود بيدوا شبكات وارسال قوي جدا جدا بافلام جنسيه. بعض الناس قالوا لي بعد الساعه 2 عده قنوات بتبث افلام جنسيه صارخه بالاضافه لشبكات الانترنت وهذه اللي بتاع الافلام الساعه والناس صوروها من على الشبكات صوروها. واليهود يفسدون امتنا بهذا. ما اهلك الناس ولا اهلك الحضارات على الارض الا النساء. كل أمة تبتلى بالجنس تسقط حضارتها. كل أمة والجماعة اللي هم يعرفون الحضارات يعرفون هذه الحقيقة جيدة. يعرفون نشأة الحضارات وسقوط الحضارات. أس سقوط الحضارات الجنس. وهذا لا يكون إلا عن طريق الجهاد. فأنت إذا كنت عند التلفزيون استراحة لا يستطيع مهما فعلوا أن يصلوا إليه. لكن تنقل شر العالم كله إلى غرفة نومك. فنقول لأولاد الأمور اتقوا الله تبارك وتعالى وارفعوا هذا الجهاد بحسب. لو كنت تضمن أن امرأتك ستعطيك حسناتها يوم القيامة وكذلك أولادك فأبقي هذا الجهاد. وإن كنت تعلم أنه لا صبر لك على النار فاتق الله عز وجل واتق النار. تبقى أيضا النهاية مثل ما كثير من الناس يسأل عن بخاخة في نهار رمضان. بنقول إن البخاخة تفطر. البخاخة بيستخدمها مرضى الرجل أو الأمراض القضرية البخاخة بتفطر لأنها جرم، وهذا الجرم بعضه يتوزع إلى المريء وبعضه ينزل إلى الصدر. والذين يقولون لا تفطر أقول لهم طيب شارب الدخان في نهار رمضان يفطر أم لا؟ يقولون يفطر، فنقول لماذا؟ لماذا؟ الدخان ليس سبيله المريء، إنما يتجه على طول إلى الرئتين، لكن منع الدخان جزء منه، أي منع جزء منه يتسرب إلى المريء، وجزء أكبر أو أصغر أو مماثل يتسرب إلى الصدر. لذلك الجماعة اللي هم ربنا يعافيهم مصابون بالرب، هو له رخصة أن يفطر، له رخصة أن يفطر في رمضان، لكن لابد يستخدم البخاخات، يستخدمها اليوم اللي يمضي بسلام خلاص محسوب له، اليوم اللي يضطر انه يستخدم البخاخة يعيد. وبالنسبة أيضا للحقن، الحقن الذي يعني ذهب إليه بعض علمائنا المحققين أن كافة الحقن لا تفطر إلا الحقن الشرجين في نهار رمضان، فإنها تفطر ويجري مجراها اللغوص أيضا فإنه يفطر. وألحق بعض العلماء الحقن اللي هي التي تطول جسم حقن جلوكوز أيضا فهي تفطر أيضا، إنما سائر الحقن التي يحتاجها الإنسان لعلاجه فهذه أيضا لا تفطر. ما هو احنا بيقول بالنسبه للفيتامينات الحقن التي تقوي جماعه من علمائنا قالوا انها تفطر، واخرون الحقوها بمطلق الحقن فقالوا لا تفطر، فهو الاحوط ان هو لا ياكل. بالنسبه للقطره اذا تكررت الى الحلق الى الجنب ونزلت افطرت. بالنسبة لبيع جهاز تلفزيون يعني خلاص واحد قال والله أنا هبيع هذا الجهاز، ولكن ماذا أفعل بثمنه؟ يا ماذا أفعل يعني أكسره ولا أبيعه مثلا لمسلم فيقال لي لماذا بعته، ولا أبيعه النصراني مثلا فلو بيع النصراني خلاص أسلم، لو كسرته أسلم، لكن كثير من الناس يحتاج إلى المال. فإنه يقول إذا يعني غلبت حاجتك إلى المال هذا الجهاز وكنت تحتاج إلى المال حقا لا جناح عليك أن تبيعه إلى أي أحد، لكن الذي تبيعه مره بتقوى الله عز وجل، وهو إذا اتقى الله لن يشتريه. أما إذا كان مستغني عنه ربنا سبحانه وتعالى يعني أفاء عليه وأعطاه من المال فهو يعني يفسده ويحتسب ثمنه عند الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.